أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال المصنف: وفي أركانه، وهي أربعة: الصيغة والمطلق والمطلقة والإشهاد على الصيغة واللفظ الصريح. كان الكلام فيما سبق في بيان أركان الطلاق، وقلنا بأن الأركان هي أربعة، والكلام يقع في كل ركن مستقلا. الركن الأول يتعرض المصنف فيه إلى الصيغة، فلو تلاحظون بأن المصنف اللي هو الشهيد الأول قد ذكر الصيغة والمطلق والمطلقة والإشهاد، الآن سوف يكون كل المطالب تفريع على هذه الأركان الأربعة على نحو اللف والنشر المرتب. كيف؟ يعني أولا سنتكلم عن الصيغة وشروط الصيغة، بعد ذلك نتكلم عن المطلق، ثم المطلقة، ثم الإشهاد على نحو اللف والنشر المرتب. الكلام فعلا يقع في الركن الأول وهي الصيغة. فهنا نسأل هذا السؤال، بأنه هل يشترط صيغة خاصة في الطلاق أو لا يشترط صيغة خاصة في الطلاق؟ فهل الطلاق مثل مثلا البيع ومثل الإجارة، حيث أنه في البيع والإجارة لا يشترط ماذا؟ لفظ خاص، تقول بعتك أبيعك وما شاكل ذلك، كل ما يفيد فائدة إنشاء البيع يتحقق به ماذا؟ يتحقق به البيع. فكل لفظ دل على إنشاء البيع، مثلا إنشاء الإجارة، إنشاء المزارعة، إنشاء المساقات، كفى ذلك في مقام الإيجاب والقبول. فهل الطلاق كذلك؟ فهل كل لفظ دل على الطلاق يكتفى به في مقام إنشاء الطلاق، أو أن هناك ماذا؟ هناك صيغة خاصة. ذكر علماؤنا الأعلام بأن الطلاق من الأمور التوقيفية. كيف من الأمور التوقيفية؟ يعني الطلاق يشترط في تحققه صيغة خاصة، ولا يكتفى بكل لفظ دل على الطلاق، بل ما عبدنا الشارع به من وقوع الطلاق به فماذا؟ فنتعبد به. أما غيره من العبارات فما لم يدل دليل شرعي على ماذا؟ على حدوث الطلاق به، فماذا؟ فلا يستطيع أن نتعامل به في إحداث الطلاق. والتفتوا، هناك فرق كبير بين البيع مثلا وبين الطلاق. كيف؟ يقال البيع ليس من الأمور التوقيفية. ما هو مرادهم أن مثلا البيع ليس من الأمور التوقيفية؟ إذا قال الفقيه بأن هذه المعاملة ليست من الأمور التوقيفية، معنى ذلك أنها تحصل بأي لفظ دال عليها، ولا نحتاج إلى ورود نص خاص، فلا يصح لك أن تسألني ما هو الدليل على ماذا؟ على أنه يصح البيع بقولك أبيعك. قل هذا سؤال خطأ. ليش؟ لأن البيع ليس من الأمور التوقيفية، فكل لفظ دال على البيع يكتفى به في مقام ماذا؟ في مقام إحداث وإنشاء البيع. أما بالنسبة إلى الطلاق فأمر مختلف، الطلاق من الأمور التوقيفية، بمعنى أن الشارع عبدنا بصيغ خاصة لا يتعدى عنها، فحتى لو كان اللفظ دالا على حدوث الطلاق لا يكتفى به في مقام ماذا؟ لا يكتفى به في مقام ماذا؟ في مقام إحداث الطلاق. وهذا أمر مهم في التفريق بين الطلاق وبين سائر المعاملات. تفتي مطلب؟ المصنف هنا نلاحظ ماذا قال الشهيد الأول. تفتوا العبارة، نقرأ عبارة، قلنا لابد أن نفكك بين عبارة الشهيد الأول وعبارة الشهيد الثاني، فنقرأ الآن عبارة الشهيد الأول. قال: وهي الصيغة والمطلق والمطلقة والإشهاد والصريح الكم توم في المتن ولا لفظ صريح؟
خارج المتن.
عندك لخلنا؟
عندي في المتن لفظ صريح بالمتن.
نعم. هذا في هذا هذه المساخ المحققة جعلت اللفظ ماذا في الخارج، والموجود في متن اللمعة الأساسية موجود اللفظ داخل المساخ. فالأصح أن تقول واللفظ صريح. شوف أنا قلت العبارة، شو ما تركب العبارة، التفت، هاي مهم. اقرأ عبارة شيء الأول، شوف تنسجم أو ما تنسجم. ما يصير تقول والصريح، جيد، هو في النسخ واللفظ الصريح على أي حال. الآن نقع الشيء، ماذا قال؟ نأخذ اللفظ الصريح. عندنا عبارتين، لفظ وصريح. بقوله اللفظ أخرجنا الكتابة وأخرجنا الإشارة، فيشترط في حصول الطلاق التلفظ، ولهذا قال اللفظ، جيد، فلا يكتفى بها بالكتابة ولا بالإشارة. أقول حتى لو لم توجد عبارة اللفظ في بعض النسخ، نستطيع أنه نقول بأنه ما فعله الشهيد الثاني من تفسيره وإلقامه لللفظ صحيح. كيف؟ لأنه الصريح وصف إلى اللفظ، الصراحة ليست وصفا لا للإشارة ولا للكتابة. فعندما يقول الشهيد الأول والصريح، يكتشف منه أنه ناظر إلى اللفظ. شفت المطلب؟ خصوصا يتكلم عن الصيغة. خب على أي حال، المهم، كل المهم هذا المطلب، ما هو المراد من الصريح؟
شيخ، لازم أن نقارن الواو معطوف على الصيغة.
لا، يعني يقول والصيغة، بل والصيغة والمطلق والمطلقة والإشهاد، واو استئنافية، والصريح أنت أو هذه أو فلانة، واو استئنافية. يعني بينك والصريح، ما هو الصريح؟ يعني والصريح من الصيغة أنت أو هذه أو فلانة. الكلام يقع المهم في ما هو المراد من الصريح. لو تلاحظون شراح اللمعة والمحشين على اللمعة لم يهتموا بهذا المطلب، ما هو المراد من الصراحة؟ اللفظ الصريح ما هو المراد منه لكي يكون شرطا في الصيغة؟ فما هو المراد من اللفظ الصريح؟ الذين درسوا الأصول، وأكثركم دارس الأصول صحيح، أقش حلقة أولى، هل مر عليكم اصطلاح الصريح في كتب الأصول؟ ما عندنا بحث الصريح، صحيح؟ الذي بحثنا عنه في تقسيمات الألفاظ أن اللفظ ينقسم إلى نص وظاهر ومجمل، صحيح؟ اللفظ إما نص وإما ظاهر وإما مجمل، فليراجع هذه الاصطلاحات في كتب الأصول. ولم يأتينا تقسيم لللفظ صريح وغيره مثلاً، فهنا لابد، والفقهاء يستعملون كثيرا لفظ الصريح في تضاعيف كتب الفقه، فلابد من الإشارة إلى المراد من اللفظ الصريح. أولا نقول هكذا، يقسم اللفظ بتقسيم إلى هكذا، اللفظ ينقسم إلى صريح وكناية، فمقابل الصريح ما هو؟ الكناية. والمراد من اللفظ الصريح هو ذلك اللفظ. هناك معنيان للصريح في كتب الفقهاء، في عبارات الفقهاء. المعنى الأول، اللفظ الصريح هو ذلك اللفظ الذي لا يتوقف فهم إرادة الطلاق عليه، يعني في المقام فهم إرادة الطلاق عليه على قرينة. فكل لفظ لا يتوقف فهم إنشاء إرادة الطلاق عليه إلى قرينتين يسمى ماذا؟ لفظ صريح، لا يحتاج إلى قرينة، بمجرد أن ينطق به المتكلم ينقدح في الذهن ويتبادر ماذا إلى الذهن؟ أنه أراد إنشاء الطلاق، بحيث لا يحتمل احتمال آخر. فكل ما أدى إلى فهم المعنى في مقام الطلاق بدون توسط قرينة يسمى ماذا؟ صريح. في مقابله الكناية، والمراد من الكناية هو ذلك اللفظ الذي يحتاج إلى فهم المراد منه، وفي مقامنا إلى فهم إنشاء الطلاق منه، إلى توسط قرينة. فبدون القرينة لا يمكن ماذا؟ لا يمكن فهم إرادة الطلاق. واضح الفرق بين الصريح والكناية؟ هذا هو الاتجاه الأول أو المعنى الأول في المراد من الصريح. الاتجاه الثاني يقول لا، يقول المراد من الصريح وذلك اللفظ الذي دل الدليل الشرعي على وقوع في مقامنا الطلاق به، فكل لفظ دل الدليل على وقوع الطلاق به يسمى لفظ صريح. أما إذا لم يدل الدليل على وقوع الطلاق بيسمى ماذا؟ كناية. هذا المعنى واضح إن شاء الله؟ إذا اتضح ذلك يقول المصنف واللفظ فيقول المصنف يشترط في اللفظ أن يكون صريحا في الطلاق، فإذا كان اللفظ كناية لا يمكن أن يتحقق به الطلاق. مثلا من ألفاظ الكناية ماذا؟ شخص يقول لزوجته أنت مثلا وأنت بائنة مني، أو حرام علي أن أطأك. خب هذه كناية عن ماذا؟ عن حل عقد الزوجية وإزالة عقد الزوجية. خب استفادة البينونة من ماذا؟ من للطلاق. هي استفادة ماذا؟ تحتاج إلى واسطة، لأن لازم الطلاق ماذا؟ البينونة. فمثل لفظ أنت بينة مني، أنت بعيدة عني، وما شابه ذلك، هذه ألفاظ غير صريحة في إيقاع الطلاق، فلا بد أن يكون اللفظ لفظ صريح. واضح مطلب إن شاء الله. خب ورأيت أن صاحب الرياض، وهو من الكتب المهمة صاحب الرياض في شرح كتاب ماذا؟ الرياض، رياض المسائل، شرح كتاب ماذا؟ المحقق الحلي. خب في بحث الطلاق في الصيغة ما هذا التمهيد؟ فذكر المراد من الصيغة الصريحة والصيغة غير الصريحة، فمن أراد فليراجع كتاب الطلاق من الرياض، وهو من الكتب المهمة جدا. خب فيشترط أن يكون اللفظ صريحا. إذا كان اللفظ صريح، يعني ذلك اللفظ الذي لا يحتاج مثلا إلى واسطة، يقول المصنف بناء على اشتراط اللفظ الصريح.
هذا
الشيخ أنا مصنف يحصل معنين معا؟ لا، هناك كلام هذا المطلب وهو الصراحة لم يتعرض له الأعلام بتنقيحا، لم ينقح في كلمات الأعلام المراد من الصريح والكناية. جيد، إنما ذكر هذا المعاني قليلا كصاحب الجواهر على نحو الإشارة، وصاحب الرياض على نحو الإشارة، وفي دراسات على إن شاء الله في المكاسب في كتاب البيع يتعرض الشيخ العظام إلى بحث نوع مفصل بالمراد من الكناية والصراحة. أنا فقط أردت ماذا أن ألفتكم إلى المراد من الصراحة. هناك معنيين، صاحب الجواهر مثلا يقول المراد من الصريح هو ذلك اللفظ الذي دل الدليل الشرعي على وقوع الطلاق به. أما إذا كان عندنا لفظ وإن أدى إلى الدلالة على المعنى لكن ما دل الشارع على الوقوع به يسمى كناية. المهم ببركة هذا الشرط وهو اللفظ الصريح، يقول المصنف يدخل عندنا فقط مصداق واحد للفظ الصريح. ما هو؟ أنت طالق.
شيخنا على المعنى الأول اللفظ الصريح كأنما في الأصول المعنى متبادر يعني.
لا، في المعنى الأول الصريح يشمل النص والظاهر، الصراحة بالمعنى لو ذلك المعنى الذي لا يتوقف فهم المراد منه على قرينتين ولا يحتاج إلى توسط قرينة، يشمل اللفظ النص ويشمل الظاهر، لأن الظاهر يتبادر المعنى منه وإن كان هناك احتمال لكن احتمال موهوم وضعيف للخلاف. صحيحة؟ هاي بقى الإشارات والكناية اللي نقولها هنا، نقول كناية في مقابل ماذا؟ في مقابل الصريح. هل الكناية المراد منها مثل الكناية في البلاغة؟ لا، الكناية في البلاغة قد يكون الأدل على المقصود من ماذا؟ من الدلالة الوضعية كما درستم. فإنباب فقط الفات أن الكناية عند اصطلاح الأصوليين غير الكناية في اصطلاح البلاغة، لأن في البلاغة قد تكون الكناية أدل على المقصود من اللفظ من التصريح. على أي حال أنا أعطيكم مفاتيح أنتم روحوا اشتغلوا بحث في هذا المطالب. خب على أي حال إذا كان الشرط هو اللفظ الصريح الكفتين، خب فيقول المصنف إذا كان كذلك فلا بد من أن يعين المرأة التي يريد تطليقها. كيفية التعيين بطرق ثلاثة ذكرها المصنف على نحو الاختصار، يعني هذا الضغط. الطريقة الأولى للتعيين عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الخطاب، يقول لها أنت. هي الطريقة الأولى لتعيين ماذا؟ لتعيين المطلقة، الخطاب يسمى، فيقول لها أنت ويشير إليها، أنت طالق. هذا الأولى اسمه الخطاب. الطريقة الثانية الإشارة، يقول ماذا؟ ما يقول أنت، يقول ها هذه. وفي اللغة العربية درسنا أن هذه مبهمة لأنه للغاية، لا يتفتقر إلى الإشارة الحس الحسية، لأن أسماء الإشارة هي عبارة عن المعارف ببركة الإشارة الحسية كما مفروض درستم في النحو بشكل النحو. فهذه من الألفاظ وإن كانت علم لكنها مبهم. لا أقول لك هذه جاءت، في شيء هذه من اللي جاءت هذه، فتحتاج إلى تفتقر الإشارة الحسية. إذن الطريق الثاني للتعيين الإشارة الحسية، تقول هذه طالق. هاي الثانية. الأمر الثالث ذكر الاسم، يقول ماذا؟ يقول فلانة هند طالق. هاي تعيين الاسم. الطريقة الرابعة تعيين بالكناية أو اللقب، واضح؟ بالكناية أو اللقب، يقول زوجة الصغرى ماذا؟ طالق. زوجة الكبرى طالق، هكذا. هي أو أم فلان طالق، بالكناية أو باللقب، واضح إن شاء الله. هذه طرق كلها لتعيين ماذا؟ لتعيين المطلقة. ونكتشف من هذا المطلب مطلب آخر، أنه يشترط تعيين المطلقة، وسيأتينا بعد. لو قال إحدى زوجاتي طالق، هل يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق؟ فيه هناك بحث سيأتي. بعضهم قال لا يقع الطلاق لأنه ما في تعيين، وبعضهم يقول يقع الطلاق في نفس الأمر والواقع لكنه مجهول عندنا فيتعين بالقرعة، كما سيأتي عندنا إن شاء الله أبحث ذلك. فهنا نقول نشترط تعيين ماذا؟ تعيين ما؟ تعيين المطلقة. هذا بالنسبة إلى الموضوع، أنت، هذه، زينب، أم علي، جيد؟ أنت، نعم أنت خطاب. خب هذا بالنسبة إلى الموضوع. عندنا المحمول، خب أنت ماذا المحمول؟ المحمول لابد أن يأتي باسم الفاعل وهي طالق، بدون اسم الفاعل ما يتحقق الطلاق، فلابد أن يأتي بصيغة طالق. فلو قال أنت طلاق، أو أنت مطلقة، أو طلقتك، نقول لا يصح إيقاع الطلاق على بهذه الصيغة على الرأي المشهور كما سيأتي. لا بد من اسم الفاعل طالق. ولهذا قال واللفظ الصريح، شرحنا المراد من الصريح، واللفظ الصريح من الصيغة أنت، هذا إشارة إلى التعيين عن طريق الخطاب. هذه رحمك الله التعيين عن طريق الإشارة. فلانة التعيين عن طريق الاسم، فلانة ويذكر اسمها، ما يقول فلانة طالق وعنده أكثر من زوجة، حتى لو ما عنده إلا زوجة واحدة يقول فلانة طالق. كيف قال يلعب فلان؟ يقصد من هي؟ تلك التي سيتزوجها في المستقبل طالق، ما يفيد، لابد من يذكر اسمها. أو فلانة ويذكر اسمها، أو ما يفيد التعيين. ماذا يفيد التعيين؟ اللقب والكنية، أم علي، أم حسن، أم باقر، أم هند، أم زيف، أم عمر إن شاء الله. يقول أو زوجتي، أو زوجتي مثلا طالق. خب زوجتي هل يصح به الطلاق؟ قال العلماء لابد من التقييد، على فرض أن تكون زوجته واحدة. أما لو كان متعدد لا يصح يقول زوجتي طالق، لو كان عنده زوجتين أو ثلاث أو أربع لا يصح يقول زوجتي طالق، يعني ما في تعيين. زوجتي حال كون الزوجة واحدة. أو زوجتي مثلا طالق، ليش قال مثلا؟
يعني
هذا ليش قال مثلا زوجتي مثلا؟ لأنه في عبارة الشهيد الأول لم يذكر اللقب والكنية، فيستطيع أن يقول الكبرى طالق، الصغرى، الصغيرة طالق، واضح؟ لأن هذه من عبارة الشهيد الأول، لأن الشهيد الأول ما ذكر ما يفيد التعيين، قال فلانة. خب فلانة اسم، باقي شيء اللقب والكنية. قال أو زوجتي، أو مثلا الصغرى الكبرى الطويلة القصيرة كذا كذا طالق.
يعني مثلا حتى يخرج هذا القيد ما يفيد التعيين.
لا لا، هاي من باب زوجتي مثلا ليس من باب الحصر، إنما هناك أفراد أخرى أنا ما ذكرت الشهيد الأول. قل لأن كتاب مبني على الاختصار، زوجتي ما لها خصوصية، يقول زوجتي أو كل ما يفيد التعيين من لقب أو كنوة. لهذا الشهيد الأول، الشهيد الثاني كيف شرحه؟ أو ما يفيد التعيين. واضح؟ خب. يقول وينحصر عندنا، إيش قال عندنا؟ هذا اصطلاح عندنا يعني يراد به الإجماع عند الطائفة الشيعية عند الإمامية في مقابل العامة. فإذا قال عندنا يقصد من؟ يقصد قام الإجماع عند الطائفة على ماذا؟ على وقوع الطلاق به. يقول مو بس وقوع الطلاق به، وينحصر. وينحصر لها مدلولين، مدلول أن أنت طالق مثلا يقع به الطلاق، وأن ما عداه لا يقع به الطلاق. يقول وينحصر عندنا في هذه اللفظة، وش في هذه اللفظة؟ يعني في اسم الفاعل. أما غيرها من الأسماء لا يقع به الطلاق. قال بناء على ذلك، على الانحصار، في شرح مسجد، شرح مسجد صحيح؟
نعم.
نعم.
بس نقطة شيخنا بالنسبة لشرح الشهيد الثاني، هو في الأساس يقرر ما يريده الشهيد الأول
ويزيد عليه لأنه مختصر.
لأنه على رأيي حسب ما رجعنا أنه لا يحصره لا في الصيغة ولا في المادة.
من؟
الشهيد الثاني
في المسالك. نعم
نعم، لا يحصره لا في الصيغة ولا في المادة.
تارة الشهيد الثاني في شرح عبارة الشهيد يقرر كلام الشهيد، بعد ذلك يتعقب الشهيد، بعد ذلك سيأتي بأن الشهيد الثاني سيتعقب وسيتنظر في كلام الشهيد الأول، لأنه وقع الكلام هذا والإشكال في بعض العبارات. لكن لأنه ليش قال عندنا؟ هي كثير يدعى الإجماع مع وجود المخالف لعدم الاعتناء بالرأي المخالف، لأن الرأي المخالف ذهب إليه قلة مثل الشيخ مثلا في بعض كتبه، ولا يعتنى بخلافه في هذه المسألة لأن دليله ضعيف، ف مخالفته لا تضر بدعوى الإجماع. هذه مسألة طويلة في الأصول. أو الإجماع ليس معنى أنه كل مورد ادعى فيه عالم الإجماع يعني هناك اتفاق، بل قد يدعى الإجماع في مسألتين متناقضتين، بل أن نفس صاحب الكتاب الواحد يدعي الإجماع في المسألة وبعد صفحات في نفس الكتاب يدعي الإجماع على خلافها. وهذا التحليل تحليل أصولي، ما هي نكتة اختلافات الإجماعات عند علمائنا، وما هو المراد من الإجماع؟ هناك تقريبا يمكن 10 نظريات في تفسير الإجماع. فهذا مو غريب أنه يقول عندنا إجماع مع أنه في خلاف في المسألة. يقول وينحصر عندنا في هذه اللفظة، يعني أنت طالق اسم الفاعل، بناء على ذلك تفريعا على ذلك قال فلا يكفي أنت طلاق. هذا المورد الأول. تفريعاً على اختصاص الصيغة بأنت طالق يفرع المصنف عدة تفريعات. التفريع الأول عدم صحة وقوع الطلاق بالمصدر. المسألة الأولى لا يصح إيقاع الطلاق بالمصدر. ما هو الوجه في ذلك؟ المصنف في لتقرير كلامه يذكر أولا وجها يقرب لنا كيفية الاستدلال على إمكان أو توهم وقوع الطلاق بالمصدر. فيقول مصنف هكذا، لو أردنا أن نأتي ببيان لبيان أنه يمكن أن يقع الطلاق بالمصدر كيف نبين؟ لأنه توهم، لابد أن يكون منشأ للتوهم. أنت تقول فلا يكفي طلاق، ليش ماذا ذكرته؟ لابد أن يكون هناك توهم يتوهمه الإنسان ويتوقع أنه يصح الطلاق به، فيذكر وجه توهم وقوع الطلاق بماذا؟ بالمصدر. وبعد ذلك يعقبه بماذا؟ بالرد على هذا التوهم. فالكلام فعلا يقع في أولا ما هو وجه التوهم في صحة الطلاق بالمصدر، بعد ذلك في ماذا؟ في رد هذا الاستدلال. هكذا طريقة تفكير المصنف. مصنف يقول الشهيد الثاني ما يمكن أن يكون وجها لتصحيح الطلاق بالمصدر هو أن يقال بأنه قد ثبت في اللغة أنه يصح استعمال المصدر بمعنى اسم الفعل، فتقول عدل ويراد منه عادل كما تقرر ذلك في كتب ماذا؟ في كتب
الفاعل
اسم الفاعل عادل. تقول عادل مصدر وتريد به عادل. جاءني عدلون يعني جاءني عادلون. فقد ثبت في اللغة بأنه يصح إطلاق واستعمال المصدر وإرادة اسم الفاعل. هذه المقدمة الأولى، المقدمة صحة استعمال المصدر وإرادة اسم الفاعل. المقدمة الثانية أن الطلاق يقع باسم الفاعل، يعني اسم إذا قام المطلق وأراد اسم الفاعل فيقع الطلاق، صحيح؟ هذا مسألة متفق عليها. ضم المقدمة الأولى المقدمة الثانية، ما هي النتيجة؟ أن تستطيع للدلالة على اسم الفاعل أن تستبدل لفظ اسم الفاعل بالمصدر. دققوا في المطلب، نحن عندنا معنى وعندنا لفظ. عندنا معنى وهو معنى اسم الفاعل، وما هو معنى اسم الفاعل في اللغة العربية؟ هو ذلك المعنى الحدثي الدال على نسبته إلى الفاعل. فعندما تقول مثلا عادل، ما معنى عادل؟ يعني صدور العدل من عادلين، أو تلبس العدل في عادلين. فعندنا معنى وهو اسم الفاعل، هذا المعنى كيف يدل عليه؟ تارة يدل عليه باسم بلفظ اسم الفاعل فتقول عادل، وتارة يدل على هذا المعنى بلفظ المصدر. فيمكن للمتكلم أن يستعمل لفظ المصدر للدلالة على اسم الفاعل. تفتين؟ خب، والطلاق كيف يقع؟ يقع إذا أراد المتكلم اسم الفاعل، فيستطيع المتكلم أن يقول ويتلفظ بالمصدر ويريد من المصدر اسم الفاعل فيحقق معنى اسم الفاعل فيقع الطلاق. واضح الفكرة؟ إذن الفكرة بأنه المتكلم يتلفظ بالمصدر ويريد ويقصد اسم الفاعل فيقع الطلاق باسم الفاعل. فإذا صح استعمال اللفظ المصدر محل اسم الفاعل صح الطلاق به، لأنه يمكن الدلالة به على اسم الفاعل. هذا ما يمكن أن يكون وجها لتصحيح الطلاق بالمصدر. فلو قال أنت طلاق، هذا أنت طلاق تارة يقصد به المصدر، يعني صرف المعنى الحدثي المصدر سمى، تارة يريد المعنى الحدثي المنسوب إلى فاعل. ما هو الذي يعين ذلك؟ القصد. تفتين المطلب؟ فإذا تلفظ بالمصدر وقصد اسم الفاعل تحقق معنى اسم الفاعل، وإذا تحقق معنى اسم الفاعل وقع الطلاق، فيصح إيقاع الطلاق بماذا؟ بالمصدر. ولهذا قال المصنف يقول فلا يكفي، زين هي دعوة، لا يكفي، فلا يكفي أنت طلاق. لماذا لا يكفي؟ قبل بيان الدليل يبين له ما هو وجه التوهم للصحة. قال وإن صح، هذه وإن صح بيان لماذا؟ لوجه توهم من وقوع الطلاق بالمصدر. يقول وإن صح إطلاقا استعمال المصدر على اسم الفاعل، شوف وقصده، ليش قال وقصده؟ لأنه إذا تلفظت بالمصدر هذا إما أن تريد ماذا؟ تريد المعنى المصدري اللي هو المعنى الحدثي، وإما أن تريد معنى اسم الفاعل الذي يعين الأول عن الثاني ماذا؟ القصد. فإذا قلت جاءني عدلون وقصدت اسم الفاعل تحقق معنى اسم الفاعل، وهذا قال وقصده. واضحة؟ يقول وإن صح إطلاق المصدر على اسم الفاعل وقصده فصار بمعنى طالق، فإذا صار بمعنى طالق صح الطلاق. هذا وجه توهم ماذا؟ وجه توهم وقوع الطلاق بالمصدر. الشيخ الشهيد الثاني يشكل ويأتي بأربعة أدلة في عبارته على عدم صحة وقوع الطلاق بماذا؟ بالمصدر. مهم أنك تبيت عن طريقة استخراج المطالب، مهم جيد، فهرسة المطالب. الآن يقع الكلام في ماذا؟ ما هو الدليل على عدم وقوع الطلاق بالمصدر؟ المصنف يذكر كم دليل؟ 4 أدلة. أولا كيف استدل؟ الآن الدليل الأول يقول هكذا تقرير الدليل، أنه قد ذكرت لكم مقدمة اليوم بأن الطلاق من الأمور التوقيفية، ولهذا أنا الآن بدأت بهذا المطلب لكي يتضح المطلب الكتاب. الطلاق من الأمور التوقيفية، وإذا كان الطلاق من الأمور التوقيفية لا يمكن أن يقع الطلاق والفرقة إلا بما دل عليه النص، فلا بد أن نراجع النصوص. فهل دلت النصوص على صحة إيقاع الطلاق بالمصدر أو لا؟ فإن كان عندنا رواية دلت على وقوع الطلاق بالمصدر صح ما ذكرتموه، وإن كان لا يوجد عندنا دليل على صحة الطلاق بالمصدر فيكون الذي ذكرته هباء منثورا، لأنه حتى لو صح كلامك فأقصى ما يمكن أن يقول بأنه يمكن أن تستعمل المصدر في الدلالة على اسم الفاعل، لكن مجرد صح ذلك ماذا؟ لا يكفي. فلا بد أن نراجع النصوص. يقول المصنف إذا راجعنا النصوص نرى بأن النصوص قد دلت على وقوع الطلاق فقط وفقط بماذا؟ باسم الفاعل، ولا عندنا دليل دل على وقوع الطلاق بماذا؟ بالمصدر. أما الدليل الذي دل على وقوع الطلاق بماذا؟ باسم الفاعل، عدة روايات نذكرها هنا. ماذا نذكرها هنا؟ روايتين. الرواية الأولى نقلها صاحب الوسائل في الوسائل في الباب 16، جيد، الحديث الأول، اللي يحب يراجع الوسائل الباب 16 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث الأول. خب ما هو هذا الخبر؟ هكذا، لكن هذا الخبر يعني في مشكلة سندية إن شاء الله بعدين أكثر إذا تعرض المصنف لبحث تعرض، لكن هذا الخبر فيه ضعف سندي. المهم هكذا نقرأ الرواية. قال محمد بن سماعة، هذا أحد الواقفة، محمد بن سماعة قال ليس الطلاق إلا كما روى بكير بن أعين. بكير بن أعين أيضا من الواقفة، فيقول من؟ فيقول من الذي يقول؟ محمد بن سماعة يقول ليس الطلاق إلا ما روى بكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع أنت طالق. أنت ماذا؟ طالق. ثم بعد ذلك قال وكل ما سوى ذلك فهو ملغن. فهذه الرواية بناء على تمامية السند دلت على انحصار وقوع الطلاق بماذا؟ بأنت طالق فقط، وكل ما سوى ذلك فهو ملغن. مو فقط دلت على وقوع الطلاق بأنت طالق، بل دلت على نفي ما عداه من الصيغ، وهذا مطلب مهم، وهو حصر صيغة الطلاق ماذا؟ بأنت طالق.
يعني هذا شيخنا دليل يخصص الصيغة في حتى أقل من صيغة مثلا إشارة حسية.
لا في جهة اسم الفاعل طالق، أما أنت ليس لها خصوصية، أنت أو هذه أو فلانة، لوجود النصوص ما في خصوصية، فقط اسم الفاعل. خب يقول رواية ثانية صحيحة السند، وهي صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام عن رجل قال لامرأته أنت علي حرام كذا، قال هذا أنت علي حرام، أنت علي بان، أنا اختصرتها. الإمام مش قال هذا كله ليس بشيء، إنما الطلاق أن يقول لها من قبل العدة، قبل عدتها، ستأتي إن شاء الله، بعدما تطهر من حيضها قبل أن يجامعها أنت طالق، أو اعتدي يريد بذلك الطلاق. وهذه الرواية وهي صحة السند تدل على وقوع الطلاق بأنت طالق، وهناك لفظ آخر اعتدي، صحيح، وسيأتي البحث مفصلا من المصنف هل أن قول الزوج لزوجته اعتدي يريد به الطلاق يقع به الطلاق أو لا. فالمهم الذي نريد أن نقوله هنا بأن النصوص لم تدل على وقوع الطلاق بماذا؟ بالمصدر فقط، باسم الفاعل قدر متيقن، اعتدي وقع الكلام فيها سيأتي. لكن هنا مطلب، خلنا نقرأ عبارة، هاي الدليل الأول. قال ليش؟ قال وقوفا، هي وقوفا، وقوفا تفسير لماذا؟ فلا يكفي طلاق وقوفا، هي مفعول ماذا؟ مفعول لأجله. لماذا لا يكفي طلاق وقوفا؟ وقوفا على موضع النص. النص هذا المكتب. النص إذا أطلق في عبارات الشهيد الثاني تارة يريد منه نصا خاصا ويشير إلى نص بعينه معروف عند العلماء، فيقول وقوفا على موضع النص، هذه اللام تكون لام عهدية، فيراد من النص النص الواحد الشخصي المعين الذي يتضح بمراجعة كتب الأعلام. تارة يقول النص يراد منه جنس النص، يعني الرواية الروايات. هنا المراد منه وقوفا على موضع النص، وقوفا على موضع الرواية جنس النص لا نصا خاصا، لأن هناك عدة نصوص دلت على ماذا؟ دلت على كفاءة أن الطلاق يقع باسم الفاعل.
شيخنا هنا النص بمعنى الأصول أيضا
لا
الذي يقابل الظهور.
لا النص يعني الرواية، مو النص مو وصف لللفظ، وصف للرواية. النص يعني الرواية، هناك النص وصف لللفظ، نص وظاهر، هذا نص يعني الرواية. خصوص شوف هذا الدليل بلو مقدمة في الحق. لماذا يجب الوقوف على موضع النص؟ واحد يجي يسأل لماذا يجب الوقوف على موضع النص؟ لماذا في البيع لا يجب الوقوف على موضع النص؟ هاي مقدمة مطوية، لأن التعب هنا توقيفية في الطلاق، بخلاف ماذا؟ بخلاف البيع. خب هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال الإجماع، يعني قام الإجماع على ماذا؟ على عدم وقوع أمال الطلاق بماذا؟ بطلاق، عدم وقوع الطلاق بالمصدر. فهنا إجماع على عدم وقوع الطلاق بالمصدر، فلا يفيدنا هذا الدليل، هذا الدليل الذي تأتي به خلاف الإجماع. لم ينقل عن أحد من العلماء أنه قال بكفاية وقوع الطلاق بالمصدر. الإجماع على ماذا تفتوا؟ هل الإجماع على انحصار الصيغة بطالق، أو الإجماع على عدم كفاية وقوع الطلاق بالمصدر؟ هنا من العبارة يقول الإجماع على عدم وقوع الطلاق بالمصدر، لأنه في صدد الاستدلال على عدم كفاية المصدر، مو الإجماع على انحصار وقوع الطلاق بماذا؟ بطالق. هاي مسألة قال وينحصر عندنا في هذه اللفظة. مسألة ثانية، الآن بحثنا ماذا؟ بحثنا في لا يكفي بأنس طلاق.
أنا أكون قبيح في العرف أنه في الأول في موضع النص كان يقصد انحصار اللفظ في أنت طالق، يعني في اسم الفاعل.
لا هكذا وقوفا في موضع النص، يعني هكذا، يعني لو لابد أن نتعبر في هذه المسألة من التوقيفيات، ولا يوجد عندنا نص دل على وقوع الطلاق بالمصدر، بل النص الوارد عندنا اسم الفاعل اعتدي، أما مصدر ما عندنا، هي معنى المطلب. فلا يكفي وقوفا على موضع النص، يعني ما عندنا نص دل على وقوع الطلاق بالمصدر، مو في صدد إثبات انحصار الطلاق باسم الفاعل كما شرحه بعضهم، هذا مو صحيح. بعض ما اشكال المصنف ما في إجماع، كيف تقول انحصار الإجماع؟ قام الإجماع على وقوع الطلاق فقط وفقط بطالق، وقد أنت ذكرت في المصالح وقوع الخلاف في بعض الألفاظ. قل لا، هذا بعد عن عبارة المصنف في صدد الاستدلال على ماذا؟ على عدم وقوع الطلاق بالمصدر فقط وفقط. التفتوا إلى محل البحث. هذا الدليل الثاني. والوجه في تأخير الإجماع على النص، ليش يعني نكتة أنه لماذا أخر الإجماع على النص؟ لأن الإجماع هنا يحتمل فيه المدركية، لأنه مع وجود النصوص يحتمل أن يكون المجمعين قد تمسكوا بالنصوص، فيسمى هذا الإجماع عندهم إجماع مدركي أو محتمل المدركي، يحتمل أنهم أجمعوا لوجود مدركة. وقد تقرر في الوصول عليكم أن الإجماع المدركي أو محتمل المدركية ليس بحجة، فلا بد أن نرجع إلى ماذا؟ لا بد أن نرجع إلى للمدرك. شفتي المطلب؟ فعادة يذكر الإجماع كمرتبة متأخرة على ماذا؟ على الناس، لأنه قد يمكن الدغدغة والإشكال في مسألة ماذا؟ في مسألة الإجماع. بعد ذلك هي دليل ثاني، تحديث الاستصحاب. كيف الاستصحاب؟ خب نحن نعلم هكذا توجيه الاستصحاب، استصحاب موضوع يسمى، هذا الاستصحاب استصحاب موضوع ليس استصحابا حكميا، وقد درستم في الأصول الفرق بين استصحاب الحكمي والموضوعي. نحن نعلم بأنها هنا علاقة الزوجية بيننا بين الزوج وزوجته، قيد النكاح معلوم. بعدما قال أنت طلاق شككنا هل أن عقد الزوجية قد انحل وحصل الفراق أو لم ينحل، عندنا يقين سابق بأنه ماذا، بأنها هنا زوجية بين الطرفين، عندنا شك لاحق بعد ماذا، بعد قوله أنت طلاق نستصحب الزوجية، واضح؟ فيكون الاستصحاب الزوجية محكم في البين، وببركة الاستصحاب يثبت أن العلقة الزوجية ما زالت قائمة. لماذا أخر الاستصحاب في المرتبة الثالثة؟ لأن الاستصحاب عندهم دليل ماذا، أصل عملي، والذي درس أصول المظفر يسمونه دليل ماذا، فقاهتي، والنص الروايات والإجماع كذا، هاي دليل ماذا، دليل اجتهادي، والدليل الاجتهادي مقدم على الدليل فقط، يعني الأصل يعني الأمارات مقدمة على الأصول العملية. هذه أدلة ثلاثة انتهت. الدليل الرابع، هذا الدليل الرابع بمثابة الرد على ماذا، الرد على دليل الخاص. كيف يعني؟ هذا الدليل الرابع إنما أتى به المصنف لكي يرد على دليل الخاص. كيف؟ يقول أيها الخاص الذي أنت أردت أن تأتي لنا ببيان تصح في وقوع الطلاق بطالق، غاية ما يستفاد من كلامك ماذا، صحة أن يستعمل ماذا المصدر ويراد منه اسم الفعل. لكن نسألك هل هذا على نحو الصراحة أو نحو الكناية؟ هل استعمال المصدر وإرادة اسم الفاعل كناية أو صريحة؟ نقول هذا من باب الكناية ليس من باب الصراحة. لماذا؟ لأن اللفظ المصدر وضع للدلالة على المعنى الحدثي، فاستعمال المصدر وإرادة ماذا وإرادة اسم الفاعل يحتاج إلى قرينة، لا أقل قصد قرينة. وقد فسرنا معنى الصريح الذي لا يحتاج إلى توسط قرينة للدلالة على المقصود، واضح؟ فأنت تريد أن تستعمل اللفظ في غير ما وضع له، واستعمال اللفظ في غير ما وضع له يحتاج إلى قرينة، وإذا احتاج إلى يكون كناية لا يكون صريح، ويشترط في الطلاق أن يكون اللفظ صريحان. واضح الاستدلال؟ كيف؟ يعني الصرف صحة الاستعمال لا تفيدنا في صحة وقوع الطلاق، لأن صحة الاستعمال لازم عام يقال، لأنه يصح استعمال الكناية ويصح استعمال ماذا؟ الصريح. مجرد أنك أثبتت صحة الاستعمال هذا لا يلازم صحة وقوع الطلاق به، بل لا بد أن يكون اللفظ لفظا صريحا. وضح طريقة الاستدلال؟ قال لا، هنا الكناية المراد منها غير المعنى الكنائي في البلاغة، هنا يعني الكناية معنى عام، كل لفظ زين، كل نعم الكناية عبارة عن كل لفظ زين أدى يحتاج إلى ماذا، يحتاج للدلالة عليه إلى ماذا، إلى واسطة. خب هاي لها مصادق عديدة، هذا يسمى كناية. الكناية لها مصادق، المجاز هذا من أقسام الكناية
أوسع،
نعم بلي المجاز قسم من أقسام الكناية بالمعنى الأصولي، لأن معنى الكناية هو كل لفظ يحتاج إلى واسطة قرينة، فيشمل المجاز، يشمل أمور أخرى في البلاغة أيضا ذكرت. فعندما يقول مجاز يعني كناية، يعني غير صريح. ولهذا قال ولأن المصادر إنما تستعمل في غير موضوعها. ما هي الموضوع للمصادر؟ المعنى الحدثي، المصدر وضع للمعنى الحدثي، فيستعمل المصدر في غير موضعها مجازا. وإذا كان مجاز يكون كناية يحتاج إلى قرينة. يقول وإن كان في اسم الفاعل شهيرا، هذا المصنف يريد فتح توهم يأتينا بكرة إن شاء الله، أن هذا من قبيل المجاز مشهور. راجعوا إن شاء الله ما هو المراد من المجاز المشهور، ما هو الفرق بين المجاز المشهور وبين الحقيقة، يأتي إن شاء الله غدا. بقي بس غدا النكتة تأتي بكرة غدا إن شاء الله نختتها. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.